بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بكم إخواني الأفاضل في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا هو اللقاء 13 من دروس الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الأول، وهو الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. فنقول بعد التوكل على الله، كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن استعدادات محمد علي باشا والي مصر العثماني للحملة الكبيرة المرتقبة على الحجاز تنفيذا لأمر السلطان العثماني. ولنرجع إلى ما قال الشيخ عثمان بن بشر المعاصر لهذه الأحداث في تاريخه المعروف بعنوان المجد في تاريخ نجد، عند كلامه عن الحملات المصرية على الجزيرة العربية. قال بن بشر: وفي هذه السنة، يعني سنة 1226، أجمع أمراء الأتراك على المسير إلى الحجاز، وأعدوا جمع آلات الحرب من السفن والمدافع والقنابر، قنابر يعني القنابل والبنادق، وجميع آلاتها وما يحتاجون إليه من الأموال والذخائر والطعام. فاجتمع العساكر من اسطنبول ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر. ثم أن محمد علي باشا سير العساكر المذكورة برا وبحرا، فسير عساكر في السفن واستولى على بندر ينبع، ثم سير ابنه أحمد طوسون بالعسكر الكثيف مع البر، فاجتمعت العساكر البرية والبحرية. قال: فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل المغرب نحو 14,000 مقاتل أو يزيدون، ومعهم الكثير من الخيل، أهل المغرب يعني بدو ليبيا. ولما سمع الإمام سعود بهذه الأنباء استنفر قواته من الحاضرة والبادية من أهل نجد والجنوب والحجاز وتهامة وغيرهم، وسيرهم مع ابنه عبد الله بن سعود. فنزل عبد الله بن سعود بقواته في الخيف، الخيف في وادي الصفرة فوق المدينة المنورة، واستعدوا لقدوم العساكر المصرية. وفي رسالة بتاريخ 9 من شعبان 1226، جاء فيها 7,000 جندي سافروا على مرحلتين نقلتهم 63 سفينة سافرت الدفعة الأولى في 19 من رجب سنة 1226، هذا يوافق 9 من أغسطس سنة 1811. سافرت السفن هذه تحركت، أبحرت من ميناء السويس في مصر ووصلت ميناء ينبع في الجزيرة العربية، وسافرت الدفعة الثانية في 5 من شعبان سنة 1226، 25 من أغسطس 1811، أبحرت من ميناء السويس ووصلت بعض سفنها إلى ميناء مويلح، وباقي السفن وصلت إلى ميناء الوجه. مويلح على الساحل الشرقي من البحر الأحمر في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، والوجه كذلك ميناء على الساحل الشرقي في الشمال الغربي من المملكة. كان مع عبد الله بن سعود 18,000 مقاتل و800 فارس. وأمر عبد الله بن سعود، أمر الشيخ مسعود بن مضيان ومن معه من بوادي حرب وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي القريب من منزلهم، وذلك حتى لا يباغتهم الأتراك. قال بن بشر: ثم أن العساكر المصرية والتركية زحفت على المسلمين. لا أريد أن أقول جيش المسلمين مثل ما يقول بن بشر، فجيش طوسون أيضا من المسلمين، ولا أريد أن أقول السعوديين، فالدولة في ذلك الوقت لم تكن تسمى بالدولة السعودية الأولى، لكن سوف أسميهم بجيش الدرعية ومن معها. حتى آل سعود ذاك الوقت ما يسمونهم آل سعود، آل مقرن. أي ثم أن القوات العثمانية القادمة من مصر الذين يسميهم ابن بشر الترك زحفت على قوات عبد الله بن سعود وأقبلت عليهم، فأرسل إليهم عبد الله طليعة جيش وفرسانا، واستعد لهم الترك، ودار بين الطرفين قتال قتل فيه من أنصار الدرعية 32 رجلا، ونزل جيش الترك في مقابل جيش الدرعية ودار القتال. وكان على فرسان الدرعية فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وحباب بن قحيصال المطيري والشيخ حباب من البرزان من واصل من بريح من مطير. دار بين الجيشين قتال شديد وكثر القتل في الترك وجيش الدرعية. وفي هذه المعركة التي استمرت 3 أيام وقعت عدة مواجهات، وابتلي جند الدرعية بلاء شديدا، فكلما حمل عليهم الترك انهزم الأعراب وثبت غيرهم. وعندها أرسل عبد الله بن سعود إلى الشيخ مسعود بن مضيان ومن معه من قبيلة حرب وأهل الوشم وأمرهم بالهجوم، فأقبلوا وصارت أول حملة عليهم مع جملة جنود قوات عبد الله بن سعود، فانهزم العساكر المصريون لا يلوي أحد على أحد، وولوا مدبرين وتركوا المدافع، وهي 7 مدافع، وتركوا الخيام والثقل والرواحل والكثير من السلاح والذخائر، ولم ينجو منهم إلا أهل الخيل الذين أدبروا مع باشتهم حتى وصلوا إلى البريكة وركبوا منها في السفن إلى ينبع واستقروا فيها، استقروا في ينبع. قدر بن بشر القتل من الترك بأكثر من 4000 رجل، ومن جيش الدرعية ومن معهم من جميع النواحي نحو 600 رجل، منهم مقرم بن حسن بن مشاري بن سعود وبرغش بن بدر بن راشد الشبيبي وسعد بن إبراهيم بن دغيثر ثم الشيخ هادي بن قرملة، وأيضا رئيس عبيدة مانع بن كدم وراشد بن شبعان وأخو محمد بن سالم وهو أمير بن هاجر، ومانع بن وحير العجمي الفارس المشهور، وعبد الرحمن بن محمد الحصين، وتويم بن بصيص وبن أخيه غصاب، ومفرج بن شرعان وغيرهم. ابن بصيص من شيوخ الصعران طبعا، من بريح من مطير، ومانع بن وحير الطويل من آل حذان من آل حبيش من العجمان. وكانت هذه الوقعة في ذي القعدة من سنة 1226، وهذه هي غزوة الخيف كما يسميها بن بشر نسبة إلى الخيف الذي نزلوا فيه. قال بوركارت عن هذه الأحداث أن محمد علي باشا أسند إلى ابنه الثاني طوسون بيك البالغ من العمر 18 عاما قيادة الحملة الأولى ضد الوهابيين. قال بوركارت أن محمد علي باشا أرسل ابنه طوسون باشا وذلك في نهاية أغسطس سنة 1811، وأرسل معه أحمد آغا بونابرت خازندار محمد علي. الخازندار هو المسؤول عن الخزانة، المسؤول عن المالية. وكانت تلك الحملة تتكون من قسمين، المشاة وهم في حدود 1500 أو 2000 رجل مدرب، غالبهم من الجنود الأرناؤوط الألبان، يقودهم صالح آغا وعمر آغا، وقد أبحروا من السويس إلى ينبع وأخذوا معهم كل السفن المبنية حديثا. أما الفرسان فكانوا مع طوسون بيك وأحمد بونابرت، وعددهم يقدر 800 فارس من الأتراك والبدو المسلحين، البدو المسلحين بقيادة ابن شديد شيخ قبيلة الحويطات المعروفة من بدو مصر الشيخ نصر ابن شديد، وقد ساروا عن طريق البر، قناة السويس لم تحفر بعد. وفي أكتوبر من سنة 1811 وصل الأسطول إلى قرب ينبع، ونزل الجنود إلى الشاطئ ليس بعيدا عن البلدة، وبعد مقاومة ضعيفة استمرت ليومين استسلموا لهم ولكن بشروط. وبعد 2 أسبوع وصل إليها الفرسان عن طريق البر دون أن يعترضهم أحد من القبائل البدوية التي اجتذبت بمبالغ مالية كبيرة. وبقى الجنود عدة أشهر في ينبع من دون أي نشاط عسكري، المشاة في ينبع البحر والفرسان مع البدو في ينبع النخل التي تبعد عن ميناء ينبع 6 ساعات. وينبع النخل هي مقر لقبيلة جهينة، وهؤلاء هم فقط بدو الحجاز الذين استطاع طوسون باشا أن يجتذبهم من الوهابيين إلى صفه في هذه المرحلة المبكرة من حملته العسكرية. وهم جماعات قليلة من جهينة التي تقيم بالقرب من ينبع، لكن القسم الأكبر من تلك القبيلة قبيلة جهينة وكل قبيلة حرب المجاورة لها بقوا غير مبالين بإغراءات طوسون باشا. وفي يناير من سنة 1812 ترك طوسون باشا حامية في ينبع، وسار إلى المدينة المنورة التي تبعد عن ينبع 6 أيام، وبعد مناوشات قليلة دخل بلدة بدر التي تبعد 2 يوم عن ينبع وتقطنها قبيلة حرب. وتقع بدر عند مدخل الجبال التي يجب اجتيازها للوصول إلى المدينة، وكان متوقعا أن تحدث مقاومة من قبيلة حرب التي تسيطر على الممرات عبر تلك الجبال. وترك طوسون حامية صغيرة في بدر وتقدم بجيشه إلى الصفرة، والصفرة سوق لقبيلة حرب تبعد 8 ساعات عن بدر. وبعد قتال قصير هناك مع رجال من تلك القبيلة، قبيلة حرب، تراجع أولئك الرجال. وعلى بعد 4 ساعات من بدر يمر الطريق عبر ممر ضيق يتراوح عرضه ما بين 32 إلى 54 مترا، ممر ضيق في جبال وعرة شديدة الانحدار تقع على مداخلها قرية الجديدة التي تحيط بها مزارع النخيل. تحيط بها مزارع النخيل، والجديدة هي المستوطنة الرئيسة لقبيلة حرب. وكانت قوافل الحج الشامية في الماضي غالبا ما اضطرت إلى دفع مبالغ كبيرة من المال إلى قبيلة حرب لتسمح للقوافل بمرور آمن. هذا كله كلام بوركهارت أيها الأخوة. قال بوركهارت: وفي ذلك الممر الضيق الذي يمتد طوله 1.5 ساعة فوجئ الجيش التركي بهجوم قوة موحدة من قبيلة حرب. وبعد عدة مناوشات تعقب الأتراك العرب إلى وسط ذلك الممر، وسرعان ما وجدوا أن الجبال من كل جانب مغطاة بالجنود الوهابيين الذين وصلوا من نجد قبل ذلك بيوم. وكان الوهابيون بقيادة عبد الله وفيصل بن سعود، وعددهم يصل إلى 20,000 من المشاة وراكب الإبل، و600 إلى 800 فارس. وسرعان من سحب المشاة الأتراك، ثم تبعهم الفرسان الأتراك في الهروب، وتعقبهم الوهابيون من الخلف وتجاوزوهم من الأمام على طول جانب الجبل، وانهمر عليهم الرصاص ولحقت بالأتراك هزيمة كبيرة، وغنم منهم الوهابيون غنائم كثيرة منها 4 مدافع ميدان، وقتل من الأتراك ما يقرب من 1,200 رجل، 1,200. وانسحب طوسون باشا إلى بدر، ثم عاد إلى الساحل حيث ترسو سفنه في خليج يسمى البريكة، وأبحر مع عدد قليل من جنوده إلى ينبع. واصل بقية جنوده إلى ينبع بعد أيام قليلة في حال سيئة جدا. هذه أيها الأخوة رواية بوركهارت. يقول: ولقد ثبطت الخسائر التي تكبدها الجنود الأتراك، ثبطت هممهم تماما، فأعلن كل من صالح آغا وعمر آغا قائدي المشاة أنهما لا يستطيعان أن يواصل القتال في الحجاز. ولذلك رأى طوسون باشا أن يعيدهما إلى مصر، فعاد إلى القصير، والقصير ميناء مصري على البحر الأحمر. قال بوركهارت: وما إن علم محمد علي بفشل ابنه طوسون حتى قام ببذل كل جهوده ليعوض خسارته، فجهز حملة جديدة وأرسل مبالغ كبيرة من المال إلى ابنه طوسون ليوزعها على مشايخ البدو المجاورين آملا أن يبعدهم عن الوهابيين. واستمرت تلك الجهود طيلة ربيع سنة 1812 وصيفها، حيث كانت الإمدادات من الجنود والذخائر تصل يوميا إلى ينبع. قال بوركهارت: ونجح المحروقي أخيرا، المحروقي، قال: ونجح المحروقي أخيرا، نجح بالذهب الذي معه في كسب عدد كبير من قبيلة حرب، خاصة فرعي بني سالم وبني صبح. كان ممر الصفرة والجديدة تحت سيطرتهما. بنو صبح في الأصل قبيلة غفارية، وغفارهم بنو غفار بن مليل بن ضمر بن بكر بن عبد منات بن كنانة من قبائل كنانة، وكنانة هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ومن قبائل كنانة قبيلة قريش. وبنو صبح اليوم من ضمن قبائل ميمون، قبائل ميمون من ضمن قبائل بني سالم من حرب. قبيلة حرب الكبيرة القحطانية في أصولها انضمت إليها الكثير من القبائل ذات الأصول العدنانية. والمحروقي هو السيد أحمد المحروقي شاه بندر، تجار في مصر، يعني رئيس التجار. ونقل طوسون باشا مقر قيادته إلى بدر، وتولى أحمد بونابرت قيادة الجنود الذين تقدموا إلى المدينة عبر ذلك الممر الذي كان مسرحا لهزيمتهم السابقة، وعبروا الممر بأمان وتركوا حامية قوية في الجديدة، ووصلوا إلى أسوار المدينة المنورة دون أي اشتباكات. وكان في المدينة حامية، كان في المدينة حامية وهابية تسيطر عليها وعلى قلعتها منذ السنة الماضية. قال بن بشر: غادر عبد الله بن سعود بمن معه إلى مكة المكرمة، والتقى بأبيه سعود الذي حج المرة الثامنة وأدى الجميع الحج. وفي العشر الأواخر من ذي الحجة غادر سعود ومن معه مكة المكرمة بعد أن كسى الكعبة بحلتها السنوية، وبعد أن بذل فيها من العطاء والصدقات شيئا كثيرا، ورتب فيها عساكر، وأرسل إلى المدينة المنورة جموعا كثيرة من أهل نجد واليمن والحجاز لضبط القليعة ونواحي المدينة المنورة، ولم يحج أحد من أهل إسلامبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم، إلا شرذمة من أهل المغرب حجوا بأمان، يعني بأمان السعود. وفي سنة 1227 قدم من مصر القائد أحمد آغا بونابرت، قائد تركي يلقبونه بونابرت، متأثرين بالحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت. هذا أحمد آغا بونابرت أرسله محمد علي باشا مددا لطوسون باشا. طوسون عندما قاد الحملة من مصر في سنة 1226 1811 ميلادية كان عمره 17 عاما أو 18 عاما على أبعد تقدير. جاء أحمد بونابرت ومعه الكثير من الجنود لكي ينضم لطوسون باشا ومن معه، كانوا في ينبع وسيطروا على ينبع، وتابعهم بقية عربان جهينة، واستولوا على ينبع النخل، ثم استولوا على وادي الصفرة وعلى بلدان بادية حرب. ثم ساروا بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وسارت معهم بوادي حرب، وفي منتصف شوال وصلوا المدينة المنورة وحاصروها حصارا شديدا وقصفوها بالمدافع، وهدموا ناحية قلعة البلد، وكان فيها جنود مرابطون وضعهم سعود يقدرون بسبعة آلاف رجل، وقطعوا عنهم المياه الداخل المدينة، وحفروا سردابا تحت سور القلعة وملأوه بالبارود، ولما أشعلوا فيه النار انفجر وهدم جزء من سور القلعة، ودار قتال بينهم وبين من كان في القلعة، وقام أهل المدينة المنورة بفتح الأبواب للأتراك، وتفاجأ جنود الدرعية بالرمي يأتيهم من داخل البلد. وكان ذلك في التاسع من ذي القعدة من سنة 1227، فلجأ جنود الدرعية إلى القليعة وانحصروا فيها. قال بن بشر: وكانت ضيقة عليهم من كثرتهم، وصار فيها خلق كثير يتراكم بعضهم على بعض، وهذا تسبب في خسائر كبيرة عندما تسقط قذائف المدفعية عليهم، وتسبب هذا الوضع في كثرة المرضى والجرحى، ولذلك طلبوا الصلح فنزلوا بالأمان. يقول ابن بشر: وهلك في هذه الواقعة من جنود الدرعية ومن والاهم، هلك بسبب القتل والوباء والهلاك في البر بعدما خرجوا من المدينة وقبل أن ينزل عليهم الترك، هلك منهم نحو 4000 رجل من عسير وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد، وذهب من بقي منهم إلى أوطانهم. وفي أثناء ذلك أرسل الإمام سعود ابنه عبد الله بجيش كبير إلى الحجاز، ونزل عبد الله في وادي فاطمة القريب من الطائف وانتظر فيه، ثم التحق بأبيه الإمام في موسم الحج، وكانت هذه الحجة التاسعة لسعود. وصنع سعود في مكة المكرمة ما كان يصنع في كل عام من كسوة للكعبة وإخراج الصدقات والعطايا وإهداء الهدايا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي العشر الأواخر من ذي الحجة غادر سعود مكة المكرمة وأبقى فيها جنودا ممن كانوا برفقته. قال بن بشر: وبايعه الشريف غالب على الخيانة والغدر، يعني بايعه وفي نيته الغدر والخيانة. أيها الأخوة، الشريف غالب بن مساعد حفيد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وابن الرسول مصطفى صلى الله عليه وسلم شريف مكة المكرمة التي يحكمها آباؤه وأجداده منذ قرون عديدة. شريف غالب ابتلي بقوتين كبيرتين، الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من جهة، ومحمد علي باشا من جهة أخرى، ولذلك لا بد له من أن يلجأ إلى الدهاء والدبلوماسية حتى لا يكون ضحية لأي موقف خاطئ يتخذه، ومع ذلك لم يسلم. قال زهير بن أبي سلمى المزني: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ولما خرج الإمام سعود بن عبد العزيز من مكة المكرمة أمر ابنه عبد الله ومعه الجيش أن يبقوا في مر الظهران، ومر الظهران واد يقع شمال مكة 45 كيلومتر، ثم أن الجيش التركي تحرك من مدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأرسل عبد الله بن سعود إلى الرجال الذين أبقاهم والده في مكة المكرمة فالتحقوا به، ثم غادر عبد الله بن سعود وادي مر الظهران إلى الريعان أو السيل الكبير قرن المنازل، ثم إلى العبيلة. وفي العبيلة أمر عثمان المضايف أن يذهب إلى الطائف بلده لكي يضبطها، ورحل عبد الله بمن معه إلى الخرمة، وهذا يعني أنه يريد العودة إلى نجد. قال ابن بشر: وقد دخل الفشل المسلمين، وذلك بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبنا، نسأل الله المغفرة. يقول ابن بشر: ولما وصل المضايف إلى الطائف دخله خوف من الأوضاع، فخرج منها بعياله ونسائه وماله وما أخف من متاعه، وكان خروجه من الطائف في 23 من محرم سنة 1228، ولحق بعبد الله بن سعود ونزل رنية. وصل طوسون باشا بقواته إلى مكة المكرمة ودخلها من دون قتال، وكان الشريف هو الذي دعاهم لدخولها، ثم وبأمر من طوسون سار مصطفى بيك قائد فرسان الاستكشاف، ومعه الشريف راجح ومعه ابن الشريف غالب، ساروا ودخلوا الطائف وضبطوه، وكاتبهم جميع رعايا عثمان المضايف من نواحي الطائف وأطرافه وزهران وغامد وغيرهم، ولكن أهل رنية وبيشة وجميع الحجاز اليماني يعني الحجاز الجنوبي ثبتوا على موقفهم. وفي آخر ربيع الأول من سنة 1228 سار الإمام سعود بن عبد العزيز بقواته وقصد الإحناكية، الماء المعروف بالقرب من المدينة المنورة، والإحناكية تبعد عن المدينة المنورة أكثر من 100 كيلومتر من جهة الشرق، وكان على الماء بدو من حرب، وكان مع سعود في هذه الحملة الحميدي بن عبد الله بن هذال شيخ عنزة، وأيضا فيصل بن وطبان الدويش شيخ قبيلة مطير فيصل الأكوخ، وكانت في حصن الإحناكية حمية تركية تقدر 300 رجل قائدهم عثمان كاشف. ولما اقترب سعود هرب البدو بإبلهم، فهاجمهم رجال سعود في منازلهم بيوت الشعر، وأخذوا ما وجدوا فيها من الأثاث والأمتاع، أما الإبل فقد فر بها أهلها. نعم، حاصر سعود الحامية التركية فطلبوا منه الأمان، فأعطاهم الأمان شريطة أن يذهبوا إلى العراق حتى لا ينضموا لطوسون باشا. وأمر سعود محمد بن علي أمير الجبل ومعه جيش من الدرعية، أمرهم أن يسيروا مع الأتراك حتى يبلغوا مأمنهم، ثم سار سعود بعد ذلك من الإحناكية باتجاه المدينة المنورة، فغنم في طريقهم بوادي حرب مغانم كثيرة. ولما قربوا من جبل أحد وإذا خيل من الترك وجيش من حرب، جيش يعني مقاتلون يركبون الإبل، هؤلاء أغاروا على خيل سعود وقتلوا ما يقرب من 30 رجلا. وواصل سعود طريقه في تلك المنطقة، وكان الذين نقضوا عهده يفرون من أمامه أو يتحصنون في حصونهم. وفي شعبان من هذه السنة سنة 1228 سار جيش من الجنود الذين في مكة والطائف بقيادة مصطفى بيك ومعه الشريف راجح، وجموع من البوادي الذين نقضوا العهد ومعه المدافع والقنابل ساروا إلى تروبة، وفي تروبة جنود مرابطون من نجد وغيرهم، فحاصرهم الترك لمدة 3 أيام. ثم جاء مدد لمن في تروبة من أهل بيشة وغيرهم وأكمنوا لهم كمينا، ثم جرت بينهم مناوشات، فخرج الكمين وهجم على معسكر الترك فانهزم الترك ومن معهم، واستولى جيش الدرعية على معسكرهم وخيامهم وقتلوا منهم الكثير من الرجال. قال ابن بشر: وفيها، يعني في سنة 1228، اجتمع شرذمة من عدوان وغيرهم من أهل الحجاز مع عثمان المضايفي، يعني رجال من قبيلة عدوان وهم من قوم عثمان المضايفي العدواني، وسار بهم إلى الطائف وملك قصرين أو 3 من أعمال الطائف، قصرين أو 3 يعني حصنين أو 3 حصون، ثم نزل قصر بسل. ولما بلغت هذه الأنباء الشريف غالب بن مساعد سار على رأس جيش كبير من الترك وغيرهم، وحاصر المضايفي في حصن بسل وحاصر باقي الحصون، وفي نهاية المطاف استولى الشريف على هذه الحصون وقتل الكثير من قوم عثمان، وتمكن عثمان المضايفي من الفرار. فلما وصل إلى الحزم ظفر به أناس من العصمة من عتيبة، من برقة، فأمسكوه وساروا به إلى الشريف غالب، فقام بحبسه، وكان ذلك في 10 من رمضان من سنة 1228. ثم قتل بعد ذلك، وقتل في هذه الكرة من أقرباء عثمان وأتباعه نحو 50 رجلا. العصومة في ذلك الوقت كانوا من القبائل الموالية للشريف. وبعد أن نرجع الآن نتكلم يعني قليلا نبتعد عن الحجاز، نقول بعد أن عاد مطلق المطيري من عمان ومعه أبناء سعود 3 الذين خالفوا أمر والدهم الإمام، جرت في عمان أحداث مهمة وحدثت اضطرابات، فأمر سعود مطلق المطيري أن يسير على رأس جيش إلى عمان، ووقعت هناك مواجهات وقتال شديد، قتل في إحداها القائد مطلق المطيري، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1228. وفي ذي القعدة سنة 1228 وصل محمد علي باشا من مصر بقوات كبيرة إلى مكة المكرمة ومعه الحجاج المصريون، وجاءه غالب بن مساعد شريف مكة ليسلم عليه، فقام محمد علي بإكرامه وأعطاه عطاء جزيلا، وكان في نية محمد علي باشا القبض على الشريف غالب. ولما سيطر محمد علي باشا على مكة بما معه من الجنود قبض على الشريف غالب الذي كان في زيارة لمحمد علي باشا، وكان ذلك في 20 من ذي القعدة من سنة 1228، 14 من نوفمبر سنة 1813. قبض محمد علي باشا على الشريف واستولى على جميع ممتلكاته بما في ذلك الأموال والأثاث والأسلحة والمماليك، وأخذ جميع ما في خزانته من الذهب والفضة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر، وقام بإخراج حرم الشريف وعياله من قصر أجياد في مكة، واستولى على القصر وقبض على كبار أبناء الشريف غالب وحبسهم مع أبيهم، وجعل في شرافة مكة الشريف يحيى بن سرور بن مساعد ابن أخي الشريف غالب، وهذا أدى إلى هروب أكثر الأشراف وأتباع شريف غالب، فروا من مكة ولجأوا إلى رؤوس الجبال. ونادى محمد علي بعد ذلك بالأمان لأهل البلد، وقال بأن كل هذه الإجراءات كانت بأمر من السلطان العثماني. ثم أرسل محمد علي باشا الشريف غالب وولديه عبد الله وحسين، أرسلهم إلى مصر، ثم وبأمر من السلطان العثماني محمود الثاني تم نفيهم إلى سلانيك في اليونان، على أن يصرف للشريف ما يكفيه من أموال، وبقى الشريف في سلانيك حتى توفي بالطاعون في سنة 1231، وهذا يوافق صيف سنة 1816 للميلاد. أراد محمد علي أن ينصب الشريف راجح في شرافة مكة، لكنه فر من مكة مع رجال له، والتحقوا عند بلدة تربة بغزو من أهل الحجاز من أنصار الدرعية. وكذلك فعل الشريف يحيى بن سرور، فر إلى ناحية تهامة وعسير. هذه الأحداث فصل فيها الجبرتي كثيرا، وكذلك فعل الرحال السويسري بوركهارت، وكان بوركهارت قد وصل إلى جدة من ميناء سواكن، ميناء سواكن هذا في السودان. لم يحدد بوركهارت تاريخ وصوله بدقة، ولكنه قال بأنه وصل بعد وصول حسن باشا بقواته من مصر مددا لمحمد علي باشا. وكان حسن باشا قد رحل بالسفن من مصر في جمادى الأولى من سنة 1229. قال بوركهارت وفي يونيو 1814، بداية شهر يونيو هي 1814، هي غرة رجب من سنة 1229، قال بوركهارت وصل من القاهرة 1500 جندي هم خيرة المشاة في مصر بقيادة حسن باشا. قال بأن حسن باشا هو قائد ألباني من أخلص رجال محمد علي باشا. وبقى بوركهارت إلى شهر أبريل تقريبا من السنة التالية، حيث غادر إلى القاهرة عبر ميناء ينبع. وفي أثناء وجوده في الحجاز استقل كثير من المعلومات التي تضمنها كتابه. قال بن بشير أخذ محمد علي باشا يرسل رجاله للسيطرة على بلاد تهامة وعسير التي كانت خاضعة للدرعية. ففي ذي القعدة من سنة 1228 سار طسون باشا بجيش كبير إلى تربة، وكان يرابط فيها رجال من أهل الحجاز واليمن، وحاصرها لمدة 4 أيام وقصفها بالمدافع. ولكن البلدة الحصينة صمدت في وجهه، فغادرها بعد أن قتل من رجاله كثيرون. وكان الشريف راجح ومن معه، وغصاب العتيبي ومن معه من أهل الحجاز واليمن، ينزلون بالقرب من تربة. وقد تكلم الجبرتي وبوركهارت كثيرا عن حملة طوسون باشا على تربة، وتكلم بوركهارت عن قبيلة لبقوم في تربة، وكان لبقوم من المناصرين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتكلم عن إحدى سيداتهم الكريمات اسمها غالية. غالية هذه زوجها كان زوجها أحد وجهاء تربة، وهذه المرأة بالغة الثراء، أنفقت الكثير من أموالها في تمويل الرجال وإعدادهم لقتال الترك. كان مع طوسون في هذه الحملة رجال من بوادي بني سعد وهذيل وناصرة، ناصر هؤلاء من قبيلة بلحارث، ولحقت بطوسون باشا هزيمة كبيرة. قال الجبرتي أن القتال استمر 8 أيام، وقال بوركهارت وبعد 4 أيام من المشقة العظيمة والكثير من المعجزات وصل طوسون مع من بقي من جيشه إلى الطائف. قبيلة لبقومة يهلخوا من القبائل العربية العريقة، ينسبون إلى عامر بن حوالة من بني الهنو بن الأزد، والأزد من القبائل الكهلانية القحطانية. وبعد أن استقر محمد علي باشا في مكة المكرمة وصار ميناء جدة تحت سيطرته، أرسل في جمادى الأولى حملة عسكرية إلى نواحي اليمن. قسم من الجيش سار عن طريق البر، والقسم الآخر نقلتهم 40 سفينة ونزلوا في ميناء القنفذة. وفي القنفذة كان هناك ما يقرب من 500 مقاتل من عسير من الموالين للدرعية، حاصرهم الأتراك وقصفوهم بالمدافع، واستمروا في حصارهم حتى اضطروهم للاستسلام المشروط وخرجوا منها، واستولى الأتراك على البلدة. وفي تلك الأثناء كان طامي بن شعيب أمير عسير وتهامة قد سار بجيشه المكون مما يقرب من 8000 رجل، سار إلى الحجاز. فلما وصلته أنباء ما حدث في القنفذة غير مساره إليها، ولما وصلها دار بين الفريقين قتال شديد، وتمكن ابن شعيب من هزيمة الأتراك، وقتلوا منهم كثيرين من ضمنهم قائد الحملة، وغنموا غنائم كثيرة، الخيام أكثر من 1000 خيمة، ومن الخيل غنموا 500 تمت يعني غنيمتها، وفر من نجا من الجنود الأتراك في السفن. قال بوركهارت عن هذه الأحداث وفي تلك الأثناء وصلت إمدادات عسكرية كبيرة من مصر عن طريق البحر إلى جدة، ومن جدة جهز محمد علي باشا حملة عسكرية من 1500 جندي من المشاة بقيادة حسين آغا وزعيم أوغلي وعدد كبير من السفن المحملة بالمؤن. نزلوا في ميناء القنفذة في ربيع ثاني من سنة 1229 واستولوا على القنفذة. استعد طامي بن شعيب برعاياه من عسير وغيرهم وأسار لقتال الأتراك في القنفذة بجيش قدره بوركهارت بثمانية أو عشرة آلاف مقاتل، ثمانية من بين يعني ثمانية إلى عشرة آلاف مقاتل. ولما دار بينهم القتال تمكن طامي بن شعيب من إلحاق الهزيمة بهم وقتل منهم الكثير وغنم الكثير من أسلحتهم ومدافعهم، ومن نجوا منهم ركبوا السفن وفروا إلى جدة، ومات الكثير من الأتراك بأيدي أعدائهم وهم يحاولون ركوب السفن. قال بوركهارت إن محمد علي باشا لما أمر بسير حملة القنفذة ذهب إلى الطائف بسبب مناخها الصحي. قال الجبرتي عن الحادثة، عن هذه الحادثة: وفي رجب من سنة 1229 وصلت القافلة من ناحية السويس، وعرف الواصلون بواقعة القنفذة وما حصل فيها بعد دخول العسكر إليها، وذلك أنهم لما ركبوا عليها برا وبحرا وكبيرهم محو بيك وزعيم أوغلي وشريف آغا وجدوها خالية، فطلعوا إليها وملكوها من غير ممانع ولا مدافع، وليس فيها غير أهلها وهم أناس ضعاف، فقتلوهم وقطعوا آذانهم وأرسلوها إلى مصر ليرسلوها إلى إسطنبول. الجبرتي وهو المؤرخ المصري ذكر جانبا من وحشية الأتراك، وكذلك فعل بوركهارت. ولقد ذكرت لكم قبل ذلك ما قال الجبرتي عن ظلم وجور الأتراك في مصر وما ارتكبوه في حق أبناء الشعب المصري. وفي رسالة بتاريخ 15 من ذي الحجة من سنة 1227 الموافق 21 من ديسمبر سنة 1812 أرسلها محمد علي باشا إلى السلطان العثماني، ومع الرسالة مفاتيح الحرمين الشريفين. قال محمد علي فيها عن معركة المدينة المنورة في كلام طويل، قال بأن ابنه أحمد طوسون أرسل 3000 زوج من آذان قطعوها من موت الخوارج. نعم، كان هؤلاء الأتراك الجفاة القساة يمثلون بقتلاهم. قال الجبرتي عن الأتراك المنهزمين في القنفذة: فانهزموا وقتل الكثير منهم، ونجا محو بيك بنفسه في نحو 7 أمفار، وكذلك نجا زعيم أوغلي وشريف آغا، ونزلوا في سفينة وهربوا، فغضب الباشا يعني محمد علي باشا. وفي المحرم من سنة 1229 غزا حجيلان بن حمد أمير القصيم على يعني ومعه رجال من أهل القصيم، ومعه أيضا محمد بن علي صاحب الجبل ومعه أهل جبل شمر، وأغاروا على عياد ذويبي ومن معه من بوادي حرب بالقرب من الحناكية، وبنوا خيامهم ووقع بينهم قتال شديد. ثم جاءت النجدات إلى ذويبي ومن معه وهزموا حجيلان بن علي وتركوا المحطة والخيام، وقتل منهم الكثير من الرجال. ذويبي من كبار شيوخ قبيلة حرب، شيخ بني عمر، وبني عمر من مسروح من حرب. وفي 11 من جمادى الأولى سنة 1229 توفي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية، وتمت البيعة لابنه عبد الله بن سعود. وتكلم ابن بشر وفصل في سيرة سعود بن عبد العزيز، وقال من ضمن كلام كثير: وكان له المعرفة التامة في تفسير القرآن، أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقام مدة سنين يقرأ عليه، ثم كان يلازم على مجالس الدرس عنده، وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك، ثم قال: وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها في الملوك السالفة. قال: وهو مع ذلك في الغاية من التواضع للمساكين وذوي الحاجة، وكثير المداعبة والانبساط لخواصه وأصحابه. قال: وكان ذا رأي باهر وعقل وافر، ومع ذلك إذا أهمه أمر وأراد إنفاذ رأي أرسل إلى قال وكان ذا رأي باهر وعقل وافر ومع ذلك إذا أهمه أمر وأراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء البوادي واستشارهم، فإذا أخذ رأيهم وخرجوا من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل الدرعية، ثم أخذ رأيهم فإذا خرجوا أرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العلم من أهل الدرعية واستشارهم، وكان رأيه يميل إلى رأيهم ويظهر لهم ما عنده من الرأي. إذن كان الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يشاور شيوخ القبائل أولا، ثم يشاور أهل الرأي من أهل الدرعية، ثم بعد ذلك يبعث في طلب أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل العلم من أهل الدرعية ويطلعهم على ما تكون عنده من آراء، ثم يستشيرهم وهو يميل إلى رأيهم. ثم تكلم ابن بشر عن أموره في شؤون الحرب والغزو، قال: إذا أراد الخروج من الدرعية وقفت له كتائب الخيل في الوادي وعند القصر، والرجال والنساء والأطفال ينتظرون خروجه، ثم يخرج من القصر ويدخل مسجد الجامع الذي عند قصره فيصلي فيه ويطيل الصلاة، فإذا فرغ من صلاته ركب جواده فلا يتكلم بكلمة إلا السلام، يعني يرد السلام أو يسلم أو يرد السلام. وعن سيرته في الدرعية في مجالسه وفي الدرس، فإنه إذا كان وقت طلوع الشمس جلس الناس من أهل الدرعية وغيرهم جلسوا للدرس في الباطن المعروف بالموسم، ويجتمع جمع عظيم، كل حلقة تحتها حلقة لا يحصيهم العد، ويخلى صدر المجلس لسعود وبنيه وعمه عبد الله وبنيه وأخوانه عبد الله وعمر وعبد الرحمن وأبناء الشيخ، فيأتي أبناء الشيخ ويجلسون، ثم يأتي عمه وبنوه وإخوانه، ويأتي كل رجل من هؤلاء بحشمه وخدمه ويجلسون عند أبناء الشيخ، ثم يأتي أبناء سعود أرسالا أرسالا، كل واحد منهم يأتي بدولة عظيمة من خواصه وحشمه وخدمه. قال ابن بشر: فإذا أقبل أحدهم على تلك الحلقة لم يقوموا لهم وهم لا يرضون بذلك، يعني الأمراء لا يرضون بأن يقوم لهم أحد، يعني بل كل رجل من أهل ذلك المجلس يميل بكتفه حتى يخلص مكانه عند أعمامه. فإذا اجتمع الناس خرج سعود من القصر ومعه دولة وجلبة عظيمة كأنها جلبة النار في الحطب اليابس من قرع السيوف بعضها بعضا من شدة الازدحام، لا ترى فيهم الأبيض من الرجال إلا نادرا، بل كلهم مماليك عبيد سود، ومعهم السيوف الثمينة المحلات بالذهب والفضة. فإذا أقبل على ذلك المجلس قام له الذين في طريقه لئلا يطأهم العبيد حتى يخلص إلى مكانه فيسلم على الكافة، ثم يجلس بجانب عبد الله بن الشيخ وهو الذي عليه القراءة في ذلك الدرس، ويجلس أكثر من معه في طرف الحلقة. فإذا جلس سعود التفت العلماء والرؤساء عن يمينه وشماله فسلموا عليه ورد عليهم السلام، ثم يبدأ القارئ في التفسير. قال ابن بشر أنه حضر القراءة في ذلك الدرس في تفسير محمد بن جرير الطبري، وحضره أيضا في تفسير ابن كثير. فإذا فرغ الدرس نهض سعود قائما ودخل القصر في منزل من منازله القريبة للناس، ورفعوا إليه حوائجهم حتى يتعالى النهار ويصير وقت القيلولة، فيدخل إلى حرمه، فإذا صلى الناس الظهر أقبلوا إلى الدرس عنده في قصره في موضع بناه بين الباب الخارج والباب الداخل، ثم يأتي إخوانه وبنوه وعمه وبنوه وخواصه يأتون على عادتهم للدرس ويجلسون مجالسهم، ثم يأتي سعود على عادته ولا يحضر ذلك المجلس أحد من أبناء الشيخ، لأن هذا الوقت عند كل واحد منهم طلبة علم يأخذون عنهم إلى قريب العصر، والعالم الذي يجلس للتدريس في هذا الموضع هو إمام مسجد الطريف عبد الله بن حماد، وفي بعض الأحيان القاضي عبد الرحمن بن خميس، ويقرأ اثنان في تفسير ابن كثير ورياض الصالحين، فإذا فرغ من الكلام على القراءة سكت، ثم يقوم سعود ويشرع في الكلام على تلك القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين، فيأتي بكل عبارة فائقة وإشارة رائقة، فإذا سكت قام إليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغيرهم، وكان كاتبه يجلس عن يساره، فهذا قاض له حاجة وهذا كاتب له شكاية وهذا دافعه وخصمه إلى الشرع، ويجلس في مجلسه في المقصور ويصعد إليه كاتبه ويكتب أجوبة تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المجلس إلى العصر، ثم ينهض للصلاة. فإذا كان بعد صلاة المغرب اجتمع الناس للدرس عنده داخل القصر في سطح مجلس الظهر المذكور، وجاء أخوانه وبنوه وعمه وبنوه وخواصه جاءوا على عادتهم، ولا يتخلف أحد منهم في جميع تلك المجالس الثلاثة إلا نادرا، ويجتمع جمع عظيم من أهل الدرعية وأهل الأقطار، ثم يأتي سعود على عادته، فإذا جلس شرع القارئ في صحيح البخاري، وكان العالم الجالس للتدريس في ذلك الموضع سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيقرأ إلى وقت العشاء الآخرة، ويصلي سعود الصلوات المكتوبة في مسجد قصره. هذه انتبهوا لها أيها الأخوة، هذه الفقرة مهمة، يقول ويصلي سعود الصلوات المكتوبة في مسجد قصره، ما يصلي في المسجد يعني الجامع، لماذا أيها الأخوة؟ خشية من الاغتيال، بعد ما اغتيل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أخذ الإمام سعود الكبير احتياطه، يصلي سعود الصلوات المكتوبة في مسجد قصره، ويصلي معه جماعة من الناس، يعني عنده جماعة لكنها ما هي الجماعة الكبيرة اللي في المسجد الجامع، إلا يوم الجمعة فإنه يصلي مع الناس في مسجد الطريف، وهو المسجد الجامع تحت القصر. لكن وين يصلي في المسجد الجامع مسجد الطريف؟ يصلي في موضع بناه فوق المحراب والمنبر، يصلي هو وخاصة مماليكه واثنان أو ثلاثة من خواصه، وجعل على ذلك المصلى طريقا من القصر يأتي إليه من قبلة المسجد عند المحراب. لكن انظروا أيضا، وكان يقف خلفه إذا دخل في الصلاة وهو في مسجد قصره، في مسجد قصره، لاحظوا المسجد الخاص هذا، كان يقف خلفه إذا دخل في الصلاة وهو في مسجد قصره، يقف اثنان من شجعان مماليكه بسيوفهم خوفا عليه حتى يفرغ من الصلاة. وأما إذا كان في مغازيه وحججه فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من شجعان مماليكه بسيوفهم. كيف تقسيم هؤلاء الستة؟ اثنان يقفان عند وجهه، واثنان خلفه بينه وبين الصف الثاني، واثنان خلف الصف الثاني. نعم أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله الكلام في أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.